بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا، ما بعد. فذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الأشياء في الرد على من يقول أن الدعاء يستجاب ولو كان الدعاء غير صحيح، ولو كان أيضا طريقته غير صحيحة، مثل من يدعو غير الله أو يدعو عند قبر يعتقد أن هذا الدعاء عند هذا القبر فيه فضيلة وأنه يجاب الدعاء، سواء كان عند قبر أو حتى في مسجد معين، يقول مثلا في هذا المسجد يجاب الدعاء، فاستدل بأدلة كثيرة تبين أن هذا غير صحيح. وكذلك أيضا الأدعية المحرمة، إما الأدعية المحرمة في ذاتها أو بحسب ما تؤول إليه. يقول الشيخ رحمه الله: وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة فعامته إنما نجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره، على هذا التأثير أصلا غير صحيح ولو ادعوا أنه تأثيرا، فهذا الاعتقاد خطأ، هذا الاعتقاد غير صحيح. قال: ولا يفهمون ما يشترط للدليل من الاضطراد، وإنما يتفق في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين أو ذوي الكبائر الذين أظلمت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزون بين الحق والباطل. فهؤلاء لا يميزون بين الدليل وغيره، فيعتقدون أن الأدعية المحرمة لها تأثير. قالوا: بالجملة، فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب أو شرط السبب في هذا الأمر الحادث قد يعلم كثيرا، وقد يظن كثيرا، وقد يتوهم كثيرا وهما ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل، لأن جعل أن مثلا الدعاء عند القبر الفلاني أو في المسجد الفلاني يستجاب، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأنه لم يدل عليه شرع، لم يدل عليه شرع. قال: ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره لا بد فيه من أحد أمرين: إما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه. هذا فيما حرمته الشريعة من دعاء وغيره، فإذا دعا إما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء من لا يسمع عن دعاء الأموات ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، كما قال نبي الله إبراهيم لأبيه في دعائه للأصنام، وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه كما ذكر الله عز وجل في دعاة أهل الشرك، يدعو لمن ضره أكبر من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال: فأما ما كان سببا صحيحا منفعته أكثر من مضرته فلا ينهى عنه الشرع بحال، وكما ذكرنا قبل أن أوامر الشرع التي يأمر بها ربنا جل وعلا ويطلبها من عباده إما مصلحته خالصة أو مصلحته راجحة، وكذلك ما نهى عنه الشرع إما أن تكون مفسدته خالصة ليس فيه منفعة، أو تكون مفسدته راجحة، أن فيه منفعة لكنها يسيرة، مثل ما قال الله عز وجل في الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال: وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضى لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه، كما تقدم أن ذكر الشيخ ضوابط في العبادة، وأن العبادة لا بد أن تكون، من أراد أن يعبد الله عز وجل لا بد أن يعبد الله عز وجل على ما كان عليه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل أرسله ليدل الناس على عبادة ربه. فالذي يعبد عبادة ليس عليها النبي عليه الصلاة والسلام فهي بدعة، وخاصة إذا كان مقتضى فعلها كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع منه مانع، فهذا قال من باب المنهي عنه، أي لأنه من باب البدع والمحدثات. قال: وأما ما ذكر في المناسك أنه بعد تحية النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه والصلاة والسلام يدعو، أنا ذكر في المناسك أي في مناسك بعض من ألف في ذلك. قال: فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، معنى يأتي إلى القبلة، وأفضل أنه يبعد عن القبر فيدعو الله عز وجل فيكون القبر عن يساره. قال: وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام عليه، ثم يدعو لنفسه. وذكر أنه إذا حياه وصلى عليه يستقبل وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معنى عند السلام لا بأس أنه يستقبل وجه القبر، وأما عند الدعاء فيستقبل القبلة، وهذا قاله مالك أيضا كذلك، لا يدعو ويستقبل القبر، هذا خطأ، لا يدعو ويستقبل القبر. قال: فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا، وهذا مراعاة منهم لذلك، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا بل يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا، وإنما المكروه أن يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده. قال: وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا: يدنو من القبر فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره، يعني هل يولي القبر ظهره أو لا، جاء عن مالك أنه يوليه، وبعضهم من باب إجلال النبي عليه الصلاة والسلام لا يستدبره لكن يجعله عن يساره، يذهب عند القبلة مكان المحراب ويدعو في ذلك المكان حتى يكون القبر عن يساره. قال: فقد زال المحذور بلا خلاف وصار في الروضة أو أمامها، ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر، فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم، والصلاة إلى القبر، فجاء في حديث مرثد أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وأيضا الصلاة إلى القبر من اتخاذه مصلى أو مسجدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم القبور مصلى أو مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. وقال في حديث جرير بن عبد الله قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول، أو جندب أقصد، يقول قبل أن يموت بخمس، أي خمس ليالي، قل: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال: وقال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، لكن يسلم ويمضي. وهكذا كان يفعل عبد الله بن عمر الذي ثبت عنه السلام، لم يثبت عن أحد من الصحابة إلا عن عبد الله بن عمر. وكان عبد الله بن عمر يسلم ويمضي، لا يجلس ولا يدعو. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يدعو يدعو مستقبل القبلة. قالوا: لهذا والله أعلم حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت، فلم يجعل حائطها الشمال على سمت القبلة، ولا جعل مسطحا. ولعله كان في وقته رحمه الله، أما الآن جعلوا الشبك هذا الذي يكون قبل القبر، وفصلوا القبر من المسجد. أنا كأنه مفصول، الحجرة الآن كأنها مفصولة، ولهذا لا يجعلون أحد يدخل من خلف الحجرة أو يصلي والحجرة أمامه، أنا يمنعون من ذلك. قال: فروى ابن بطة بإسناد معروف عن هشام بن عروة قال: حدثني أبي قال: وقال كان الناس يصلون إلى القبر، فأمر عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلى إليه الناس، حتى لا يصلي إليه الناس، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة. قال: ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز، فأتاه عروة فقال له: هذه ساق عمر وركبته. فسري عن عمر بن عبد العزيز، أي ظنها أنها ركبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا أصل مستمر، معنى لما هدم القبور حتى يجعلها بعيدة عن الناس حتى لا يصلي الناس إليها، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة، فقال عروة: هي ساق عمر وركبته. قال: وهذا أصل مستمر، فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه. ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء، ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره، أنا يتجه مكان القبر وإن كان بعيدا من القبر. قال: وهذا ضلال بين وشرك واضح، كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، وهذا يفعله بعض أهل التصوف، أنا لا يستدبر جهة فيها قبر صالح كما يقولون، لا يستدبر أبدا، وهذا من العبادات الخفية التي هي شرك بالله، لأن هذا تعظيم، معنى قبلة الله عز وجل يجوز استدبارها في غير غائط وبول، فكيف بقبر رجل صالح كما قد يزعم هذا الشخص. قال: وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى، يعني هذا الغلو ليس في ديننا أبدا، وإنما جاء من دين النصارى كما تقدم قبل. قال: وما يبين لك ذلك أن نفس السلام على النبي عليه الصلاة والسلام قد راعوا فيه السنة حتى لا يخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وبقول: لا تطروني، كما أطرت الإطراء هو كثير المدح أو المبالغة في المدح. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية أن يكون من هذا الباب، حتى قيل له إن ابن عمر كان يفعل ذلك عن السلام، بعض السلف كان إذا سئل عن السلام على القبر قال: ما رأيت أحدا يفعله إلا ما كان من عبد الله بن عمر، وكان كثير من السلف يكره الاتيان إلى القبر والسلام، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ما جاء إلا عن عبد الله بن عمر إذا جاء من الحج مر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فسلم ومضى. قالوا لهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم ولأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أن كره ذلك مالك. أنا إذا كان الإنسان في المدينة لا داعي أنه يأتي للقبر، كلما دخل المسجد يأتي للقبر. قال وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك. وقد ذكر العلماء هذا، بعضهم ذكره أنه يستحب إذا أراد سفرا أو جاء من سفر، ومنهم من قال أنه لا بأس به وليس مستحبا لأنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يفعله أحد من الصحابة. وما جاء في الأحاديث في الحج وفيه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يثبت، فزيارة القبر ليس من مستحبات الحج، زيارة القبر ليس من مستحبات الحج، لكن من جاء إلى المسجد مسجد النبوي فيزور القبر، وليس معنى ذلك أن القبر من مستحبات الحج أو له علاقة بالحج، ليس له علاقة بالحج أبدا. قال ورخص بعضهم. أما ما جاء في الأحاديث الموضوعة والضعيفة أن من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا من الأحاديث الموضوعة. قال فما علمت أحد رخص فيه، لأن ذلك النوع من اتخاذه عيدا. قال وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه. يقول شيخ ما في أحد من العلماء على حسب علمه أنه رخص أن أصحاب المسجد أو من كان في المدينة يأتي دائما القبر ويسلم، وإنما يفعل ذلك إذا جاء من سفر أو بعد، مثل ما فعل عبد الله بن عمرو بن عمر. قال مع أن قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أنا جاء السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وغيره، وجاء من حديث فاطمة لكنه لا يصح. وإن سلم يقول السلام علي السلام والصلاة على رسول الله أو الصلاة والسلام على رسول الله، هذا عند دخول المسجد. قال كما نقول ذلك في آخر صلاتنا، أي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل قد استحب ذلك لكل من دخل مكان ليس فيه أحد أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لما تقدم من أن السلام عليه يبلغه من كل موضع. أنا لا بأس أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه في كل وقت، وليس أنه مثلا إذا دخل مكانا يسلم، لا، إذا دخل المسجد يسلم، وأما دخوله المكان إن أراد أن يصلي ويسلم لا بأس، لكن ليس أنه سنة. قال فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبر عيدا. قال وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم 5 مرات يصلون، ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه، لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك. أنا ما كان أحد من الصحابة الذين كانوا في المدينة كلما صلى جاء إلى القبر، لم يكن يفعله الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان هذا خير لفعلوه، لكن كانوا أهل علم يعلمون أن هذا يجر إلى أشياء من الغلو التي لم يرخص فيها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه وفي التشهد، كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته، لأن الإتيان إلى القبر لا فائدة فيه، فالمسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أينما كان فسلامه يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. قال سعيد في سننه، سعيد بن منصور أبو عثمان الخراساني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال: حدثني أبي زيد بن أسلم عن ابن عمر. وعبد الرحمن بن زيد وإن كان إمام في التفسير لكنه في الحديث ضعيف، قد ضعفه أكثر أهل العلم، ضعفه أحمد والبخاري وابن المديني وغيرهم، ولأنه عنده أوهام كثيرة، حتى أن مالك رحمه الله كان يقول: من أراد أن يسمع أن سفينة نوح طافت على الكعبة 7 أشواط فليذهب إلى عبد الرحمن بن زيد. أنا جاء ذكر حديثا أن سفينة نوح طافت بالبيت 7، وهذا من أوهامه الشديدة، لهذا كان مالك يضعفه بهذا. وأيضا يقول: من أراد أن يسمع أن سفينة نوح طافت بالبيت فليذهب إلى عبد الرحمن بن زيد. قال عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، أنا بعد تسليمي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعبد الرحمن بن زيد وإن كان يضعف، لكن الحديث المتقدم عن نافع الصحيح يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا، وإنما إذا جاء من قبر. وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. معنى ما دام أن تلك الأمة أهل صلاح، أهل القرون المفضلة، فلا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح أولها من الاتباع والسير بسير النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره، ولهذا كرهت الأئمة استلام القبر وتقبيله، وبنوه بناء منعوا الناس، معنى بنوا الأئمة على القبر الشباك وكذا لأجل أن لا يقبل القبر ولا يستلم، فإن هذا من البدع. وسبحان الله، تجد أن هذه المسائل بعض العلماء من أهل المذاهب تجد أنه كأنه يخاف من صولة العامة، فلا يستطيع أن ينكر مثل هذه المسائل، مع أن الأئمة أنكروا، مثلا في مذهب مالك وأحمد أنكروا هذه الأمور، لكن تجد من المالكية المتأخرون وكذلك من الحنابلة ممن تأخر، تجد أنه يحب استلام القبر، بل يذكر أنه مستحب، وهذا يدل على ضعفهم في العلم أو ضعفهم في الاتباع، وأنهم يريدون أن يرضوا العامة، أو أنهم يريدون إجلال النبي عليه الصلاة والسلام لكن بمثل هذه الطريقة التي لا تصلح. ولهذا قام وكرروا أيضا أن أفضل بقعة في الدنيا، بل حتى في معنى في الجنة وكذا، قالوا أفضل بقعة هو بقعة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقاموا حكوا إجماع على ذلك وكذا، بل حتى قالوا أنها أفضل من الجنة وأفضل من البيت المعمور وأفضل من كذا وكذا. وهذا لم يأتي فيه شيء، لكن يتواردون على هذا، يظنون أن هذا محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما تكون إلا باتباعه، ليس بمثل هذه الأمور التي هي غريبة. فيقولون حتى بعضهم قال أن هذه البقعة هي أفضل من معاقد العرش، عرش الرحمن، بل بعضهم يقول أفضل من العرش. ولماذا هذا الكلام؟ ولماذا هذا التفضيل؟ فلم يأتي ما يدل على ذلك في شرع الله حتى نفضل هذه البقعة مثلا على أي بقعة في العالم، سواء كان في العالم السفلي أو العلوي. لكن تجد أنهم يريدون أن يثبتوا أنهم من أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أنهم من يحبه كثيرا، فلهذا أخرجهم هذا الغلو إلى أنهم أجازوا استلام القبر وتقبيله والطواف إليه، بل والدعاء عنده، وكل ذلك من الأشياء المبتدعة، وإن قالها هؤلاء كالسبكي وغيره، كذلك أيضا في بعض كلام السيوطي. قال: ولهذا كرهت الأئمة استلام القبر وتقبيله، وبنوه بناء منع الناس أن يصلوا إليه، فكانت حجرة عائشة التي دفنوه فيها منفصلة عن مسجده، منفصلة معنى ليس أنها مثلا ظهر الشيخ رجدش، أنها منفصلة أي ليس خلفها شيء، ليس خلفها شيء. وبنوا أيضا الجدار، جدار شرقي، وجدار أيضا غربي، وجدار أيضا على القبلة، حتى لا يصلي أحد، وهذا كان في عهد عمر بن عبد العزيز وغيره. والآن بحمد الله كما قلنا صارت هناك شبك وكذا، ولا يجعلون أحد يصلي خلف القبر، وكأن الغرفة منفصلة عن المسجد، كان الغرفة منفصلة عن المسجد. والظاهر أن هذا الذي عناه الشيخ، وإلا مسألة القبر أو الغرفة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ملتصقة بالمسجد منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ملتصقة بالمسجد، كذلك في عهد الخلفاء لما وسع عمر المسجد لم يأتي إلى مكان الغرفة، وكذلك أيضا لما معنا عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، وحصل شيء من التغيير في زمن الوليد بن عبد الملك، وكذلك في زمن عمر بن عبد العزيز. قال: ومضى الأمر على ذلك. قال: وكان ما بين منبره وبيته هو الروضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وزيد في المسجد زيادات، وغير والحجر على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقية وقبلية، حتى بناه الوليد بن عبد الملك، بنى المسجد وأدخل الحجر فيه. قال: وكان عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة، فابتاع هذه الحجر وغيرها وهدمهن وأدخلهن في المسجد، فمن أهل العلم من كره ذلك كسعيد المسيب، ومنهم من لم يكرهه، أنا سعيد أنكر دخول الحجر في المسجد، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما بنوا المسجد لم يدخلوا هذه الحجر إلى المسجد وجعلوها منفصلة، معناها فيها جدار بينها وبين المسجد، لكن لما احتاجوا إلى توسيع المسجد من الجهة الشرقية أي جهة القبر، فإن في عهد الوليد بن عبد الملك، فعمر رضي الله تعالى عنه عمر بن عبد العزيز هدم هذه الحجرات وأدخلها في المسجد. قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، قبر النبي عليه الصلاة والسلام يمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ قال: أما المنبر فنعم، قد جاء فيه. قال: قد جاء فيه. قال أبو عبد الله: شيء يروونه عن ابن أبي فديه، عن ابن أبي ذئب، عن ابن عمر أنه مسح على المنبر. قال: ويروونه عن سعيد المسيب في الرمانة، معنى الرمانة هو موضع قعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جعل هذا من الآثار، وهذا إذا كان أي في منبر النبي الذي كان يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض أهل العلم أجاز هذا، كان ابن عمر يمسح على المنبر. وأما ما جاء أن ابن عمر كان يتمسح في رمانة المنبر فلم يثبت هذا، وإنما جاء عن سعيد المسيب. قال: قلت: ويروون عن يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج للعراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا، فرأيت استحسنه. أنا يقول الإمام أحمد أن هذا ليس بدعة، أما مس القبر فهو بدعة والتمسح به فهو بدعة، وأما مس المنبر فهو له شبهة، لأنه من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، وآثار النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها ويتمسح بها في معنى بين، وهذا متفق عليه بين الصحابة، فلهذا من هذا الباب كان ابن عمر يتمسح بالمنبر، وكذلك سعيد بن المسيب من هذا الباب، أي أنه من آثار النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويرونه عن يحيى بن سعيد أي الأنصاري أنه حين أراد الخروج للعراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا، لأن بعض الناس الآن يستدل بهذا، يقول: كيف تنكرون مسح القبر ولا تنكرون مسح المنبر؟ قد جاء عن الإمام أحمد جواز مسح المنبر. فهناك فرق، المنبر يعتبر من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه شبهة لأجل أنه من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا تمسح به بعض الصحابة. وأما القبر فليس فيه شيء من الأثر، القبر ليس فيه شيء من الأثر حتى يتمسح بالحجارة مثلا أو بالطين. قال: فرأيته استحسنه، ثم قال: لعله عند الضرورة والشيء. أن الإمام أحمد يقول أنه ليس دائما. قيل لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. قال: وقلت له: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون. فقال أبو عبد الله: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله أي الإمام أحمد: بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال شيخ الإسلام: فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي عليه الصلاة والسلام ويده، ولم يرخصوا في التمسح بقبره صلى الله عليه وعلى وسلم. ولم يرخصوا في التمسح بقبره. وقد حكى بعض أصحابنا أي الحنابلة رواية في مسح قبره، لأن أحمد شيع بعض الموتى ووضع يده على قبره يدعو له، والفرق بين الموضعين ظاهر، معنى دعا له ووضع يده على القبر، هذا ليس من التمسح. قال: وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر، وهذا لأجل حتى لا تكون هناك مدخل للغلو في هذا، فكره مالك التمسح بالمنبر. قال: فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة، أنا في الحريق الذي حصل في سنة 622 أو 3 حصل حريقا في المسجد أو في المدينة وخرجت نار عظيمة فاحترق المنبر، احترق منبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما هذا المنبر الآن الموجود ليس هو منبر النبي عليه الصلاة والسلام، أن بعض الناس يتمسح به يظن أنه منبر النبي عليه الصلاة والسلام وليس كذلك، لأن المنبر احترق، المنبر احترق. فلهذا وهذا الذي فعل الآن أو فعل قبل ذلك في عهد الأتراك وغيرهم ليس هو منبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة فقد زال ما رقص فيه، لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده، أنا بالمقعد والمكان الذي يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده. قال: وروى الأثر بإسناد عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعمر. طيب، فهذا كلام الشيخ رحمه الله لأنه في التمسح بالقبر أنه أيضا غير صحيح، وهذا كله استطراد ليبين أن هذه الأمور التي تفعل عند القبور غير صحيحة، ومن ذلك أيضا التمسح بالقبور وتقبيلها والطواف عليها، كل ذلك لم يثبت بل هو من البدع التي أحدثها كثير من أهل البدع. وهذا الوجه الثاني الذي ذكره في كراهة قصد هذه القبور أو مساجد بعينها للدعاء، معنى يدعو عندها، ثم سيذكر الوجه الثالث وإن شاء الله تعالى نتركه في درس لاحق.